السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يتصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى حول كتاب التوحيد من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. تكلمنا في الدرس الماضي حول حديث الشفاعة الطويل وبينا ما فيه من عبر وأحكام، والليلة نتمم باقي هذا الباب المبارك. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. هذا الحديث قطعة من حديث طويل وقع ذلك بعد حنين، بعد غزوة حنين وانتصر فيها المسلمون وأفاض الله عليهم من المال الوفير. طبعا هذه الغزوة وقعت بعد فتح مكة، في جماعة أسلموا عام الفتح، بعضهم أسلم خوفا من السيف وبعضهم أسلم ولم يحسن إسلامه لسه يعني على ارتياب، وكانوا معه في المعركة، وهؤلاء كان السبب الأول في هزيمة المسلمين في أول الأمر. الجيش الإسلامي يعتبر تقريبا دي أول غزوة للمسلمين عددهم يتفوق على عدد المشركين في حنين. الغزوات السابقة لا، كانت الأعداد على العكس، المشرك أكثر من المسلم عددا، أما في حنين فكان عددهم أكبر من عدد المشركين. واللهجة الدارجة في هذه المعركة: لن نهزم اليوم من قلة، احنا نهض يعني ايه كثير، فأنى لنا الهزيمة، فاغتروا بالكثرة. لكن الكثرة لم تكن كثرة صافية، ما كانوش الصفوة بس، لا، كان في ناس ايه ضعاف الإيمان كانوا معهم، هم دول أسباب الهزيمة. فلما قالوا لن نهزم اليوم من قلة، بين رب العباد أن نصرة المسلم لا تكون بكثرة عدده، مش بالعدد، مش بالكم، وإنما بالكيف. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولم تغن عنكم شيئا، فدل ذلك على أن الكثرة في حد ذاتها ليست عاملا لازما في النص، لكن العامل اللازم في النص هم الكيد. العدد دوت على الإيمان والثبات والصبر أو على النقيض. وقاضوا المعركة وقتل جماعة من الصحابة في أول المعركة. عند ذلك نادى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نادى مين؟ الصف الأول، الصفوة، قال: يا أصحاب الشجرة، اللي هم إيه؟ اللي في الأول بقى، الجماعة اللي تربوا في أول الدعوة، يا أصحاب الشجرة، يا معشر المهاجرين. فنادى على الكبار، لما اجتمعوا عليه اجتمعوا حوله، عند ذلك وقعت النصرة بهؤلاء. مش بالكثرة الأخرى. لما وقعت المعركة وانتصر المسلمون جه بعد كده بقى ايه؟ أعطى الغنائم. أعطى مين؟ قال لك الجماعة في الأول دول الصف الأولاني إيمانهم لا يحتاج إلى تأليف قلب، عندهم من الإيمان ما أغناهم الله تعالى عن الدنيا، يعني هم في غنى عن متاع الدنيا. هم اللي يدي مين؟ قال لك يدي اللي هم لسه ايه؟ بين بين، لسه متردد، فيعطى من التأليف. فأعطى مسلمة الفتح اللي هم ايه؟ أسلموا من شهر الثالث، ولم يعطي القدماء اللي هم ضحوا بالمال والمتاع وأنفقوا، لم يعطهم. فعند ذلك اجتمع بعض شباب الأنصار في غضب، وقال بعضهم لبعض: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويدعنه؟ يعني من الأولى لما ربنا يفتح علينا بقى يبقى احنا بضحينا ما ناخدش، واللي لسه بقى يومين ثلاثة هو اللي يعطى؟ واحد يعطى 100 جمل وانا لا شيء؟ والكلام انتشر. فعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام لأصحابي: اجمعوا لي كل الأنصار. فجابهم تعال وجلسوا في خيمة اجتماع مغلق فقط للأنصار. قال لهم مقولة بلغتني عنكم، في كده ايه كلام يعني ما ينفعش تقال، مقولة بلغتني عنكم. الرد ايه؟ قالوا: أما كبارنا فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويدعنا. إذا مين يتكلم؟ الشباب المتحمس اللي لسه ما عندوش تجارب الحياة الطويلة. ولذلك لا ينبغي أن يكون الشباب هم القادة الموصلين لقضايا الشريعة إذا خلوا عن العلم، لإنما يرجع في ذلك لأصحاب العلم والخبرة، العلم والحكمة، لأن تجاربه في الحياة أطول ونظرته للدنيا أعمق والنظر للعواقب أقوى. فقال لهم: لو شئتم لقلتم، مبينا لهم بقى يعني الموقف، قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به، وكنتم عالة فأغناكم الله به، وكنتم مفترقين فألف الله بين قلوبكم به؟ إذا كان حالكم أنتوا كنتوا إيه قبل ما آتي إلى المدينة؟ قالوا: لله ولرسوله المن والفضل. فعايز بقى إيه يوازن المسألة، قال: لو شئتم لقلتم أتيتنا طريدا فآويناك، وكذا وكذا وكذا. فبكى الأنصار. فقال لهم: أما ترضون أن يرجع الناس بالشيات والمتاع إلى رحالهم وترجعون برحالكم ومعكم رسول الله؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. يعني أنا اخترت لكم إيه؟ أن أكون معكم. تختاروا إيه؟ ترجعوا بي ولا ترجعوا بالجمال والمال؟ دي القسمة اللي أنا قسمتها. فعند ذلك اشتد بكاؤهم، فقال مؤكدا المعنى، قال: لو سلكت الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. الشعب هو الطريق بين الجبلين، يعني لو الناس افترقوا فرقتين، ناس مشيت على اليمين بين الجبال وناس على الشمال، وأنتم كنتم على اليمين أنا كنت ماشي معكم، لو سلك الناس شعبا وسلك الناس شعبا آخر لسلكت شعب الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار. خلي بالك من المعنى العجيب ده. الأنصار شعار يعني أنتوا بالنسبة لباقي الناس أنتوا قواصي، أنتوا أقرب الناس إلي مش أهل مكة. فمعنى الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد مباشرة، وأما الدثار هو الثوب الذي يكون بعد الشعار، يعني الشعار اللي هو اللبس الداخلي والدثار اللبس الخارجي. فأنتوا إيه؟ أنتوا شعاري، باقي الناس حاجة حاجة خارجية كده. حتى قال في رواية الأنصار كريشي وعيبتي، ده مش شعار بس، هما إيه؟ داخل أحشائي. يعني كأن حب الأنصار استوطن داخل قلب النبي صلى الله عليه وسلم فبيصبرهم. وبعدين زود المعنى بقى بقضية أخرى، قال لهم بعد موتي سترون استئثار الناس عليكم في الدنيا، قال إنكم ستجدون بعدي أثرا، يعني سيستأثر عليكم بالدنيا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وده معناه جميل، أن العبد إذا فاته متاع من متاع الدنيا فليسل نفسه بمتاع الآخرة. واحد يقول لك يعني هموت وما كبتش عربية حلوة، هموت وما كبتش كفتة وكباب، فإيه؟ يسلي نفسه، خلاص إذا كنت قد عشت في الدنيا ولم أتنعم بمتاعها يبقى أنا عندي إيه؟ في تسلية، إن يوم القيامة في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فما حرمت منه في الدنيا أناله يوم القيامة. فالعبد لا يتأسف على متاع الدنيا. لذلك في الحديث يقول لك إيه؟ اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، ورأيت أصحاب الجد محبوسين اللي هم الأغنياء. وهذا يدل على تفضيل الفقير القانع على الغني الكافر بنعمة الله تعالى. لكن لا أقول أن الفقير مفضل على الغني على إطلاقه. ليه؟ لأن الفقر والغنى مطية، الفقر والغنى بلية مصيبة. مش معنى الإنسان باغني أنه في كرامة من الله، أو أن الآخر فقير أن الله تعالى يبغضه أبدا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولذلك قال شيخ الإسلام لا يفضل الفقير على الغني على الإطلاق، وإنما هما محنتان، وكل إنسان إن نجح في محنته فهو المفضل. إذا نجح في المحنة التي ابتلي بها هو المفضل، يعني إذا ابتلي بالفقر وصبر ورضي وقنع يبقى كده إيه؟ نجح في الاختبار. إذا ابتلي بالغنى وشكر وأعطى المال في حقه فقد نجح في الاختبار. إذن هما بليتان. هل كل فقير صادق؟ هل كل فقير قانع؟ لا. طب هل كل غني شاكر؟ لا. إذن هما بليتان يبتلي بهما عباده. فكأنه يريد أن يسلي الأنصار بأنك إذا فاتك نعيم الدنيا فتذكر نعيم الآخرة، فإن ذلك يخرج الحزن من قلبك ولا تتحصر على فوات الدنيا. ولذلك نهينا أن نقول لو تقولش لو. لو هنا تجوز في موضع ولا تجوز في موضع. إذا قلت كلمة لو تحصرا على ما فاتك من نعيم الدنيا فإن ذلك لا يجوز. وإذا قلت لو تحصرا على ترك طاعة فهذا بطلان. يعني مثلا ايه يا ريتني ما كنت كذا، لما كنتش حضرت في الجامع كان جالي 1000 جنيه. يبقى دي مصيبة، دي استعمل لو في فواتي حظ الدنيا. لكن إذا استعملت في عمل صالح في تمني طاعة لم يفعلها هذا لا مانع منها. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ده تمني إيه؟ فوات عمل صالح. لكن بعض الناس يقول لو كذا ما كان حصل لي كذا تحصرا على فوات الدنيا. إذن كلمة لو لها استعمالان، استعمال محرم واستعمال جائز. ولذلك قال في الحديث لا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا هو الحديث الأول الذي يبين لقاء العبد لربه يوم القيامة. اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. في ذلك إثبات اللقاء لله تبارك وتعالى. حديث اللي بعده حديث جميل فيه دعاء من أدعية استفتاح صلاة الليل. كلنا حافظين أدعية كثيرة في استفتاح صلاة الفريضة. أما هذا الحديث متعلق بدعاء استفتاح قيام الليل. يعني العبد إذا أراد أن يقوم يصلي بالليل ركعات فإنه يستحب أن يذكر هذا الدعاء بين يدي الصلاة. قال البخاري وقد ساق هذا الحديث مطولا، قال حدثني ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل. والتهجد هو صلاة الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا القيام هو من علامات رفعة الدرجة يوم القيامة. قال إذن هذا الحديث أو هذا الدعاء إنما قاله عندما أراد القيام بالليل. قال اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت، تغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت. دعاء جميل جامع. يجوز أن تقول ذلك عند القيام قبل التكبير، ويجوز أن تقول ذلك بعد التكبير وقبل الفاتحة كأدعية استفتاح صلاة الفريضة. فعندما نتكلم على استفتاح الصلاة فإننا نقول هذا الدعاء إمتى؟ بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة، كما قال أبو هريرة. أبو هريرة كان بيلاحظ بيتبع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول يعني يا رسول الله أرأيت سكوتك بعد التكبير وقبل القراءة ما تقول فيه؟ فالبلد يدل على إيه؟ إن الصحابة يتتبعون سكتات النبي صلى الله عليه وسلم. ده مش الأفعال بس ولا الأقوال، إنما تتبع السكتة.
ولذلك تنازع العلماء هل يسقط الإمام سكتة بعد الفاتحة أو لا يسقط؟ تنازعوا فيها. خلاف مبني عليه؟ قالوا لأن سكتات النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد عدت عليه، الصحابة عدوها وجدوا أنه في سكوت بعد التكبير وقبل القراءة، فعرفوا أن في هنا إيه؟ سكوت، ولم يلحظوا أنه سكت بعد الفاتحة، فلذلك قال فريق من العلماء لا يسكت بعد الفاتحة وإنما يقرأ مباشرة سورة بعدها. يعني شوف التغصي الكامل حتى للسكتات، حتى لمجرد السكتة يسأل هو سكت هنا ليه؟ لماذا توقف هنا؟ إذا في شيء فعل. فكان الصحابة شديد الحرص على تتبع السكتات مش الكلمات، ولذلك نقول إن الصحابة قاموا بدور عظيم في نقل الشريعة لنا، أنهم نقلوا سكتاته قبل كلمات، نقلوا السكتات قبل الكلمات. قالوا وهنا سكت، وسكت ساعة وجلس، كل ذلك كان معدودا عند الصحابة رضي الله عنهم. فقال في هذا الدعاء: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد. الله تعالى من أسمائه القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم معناه القائم على كل شيء والقائم به غيره، يعني رب العباد هو القائم على الكون ده كله، هو الفعال والخالق له، وكل شيء لا يقوم إلا بأمره سبحانه. فكل السكنات والحركات والحوادث والمخلوقات القائم لها والمتصرف لها هو سبحانه وتعالى، لأنه القيوم القائم بنفسه والذي يقوم به غيره. فلولا أن الله تعالى أذن بالخلق لم يخلق شيء، ولم يتحرك إنسان، ولم يحدث فعل، لأن الله تعالى لا تخرج عن دائرة خلقه مثقال ذرة. أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، يعني أنت الذي خلقتها وفطرتها وسويتها وجعلتها صالحة للسكنى والتعمير. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أي أنت الذي تنور السماء والأرض، نور السماوات أي منور السماوات والأرض. أنت الحق، الحق في كل شيء، فكلامه حق، وهو حق موجود خالق لا ينفى. ومعنى الإلحاد أن يلحد العبد في وجود الله عز وجل، الملحد لا يؤمن بالرب. ولذلك دين الإلحاد هو أقل الملل على ظهر الكون، يعني معظم البشرية اتخذت معبودات، أقل فصيل في العالم هم الملاحدة، دول الذين لم يؤمنوا بالرب أصلا. ليه؟ لأن هذه العقيدة تصادم الفطرة في النفس، تصادم الفطرة، الفطرة بتدعوك إلى أن تكون معبودا لشيء، ثم تختلف أنظار الناس في المعبودات. واحد تعجبه البقرة يعبدها، واحد يعجبه الفار يعبده، واحد يشوف النار يعبدها. طب الناس دي يعني جهلة في علوم الدنيا ولا متقدمة؟ مش لازم يكونوا جهلة، هم أهل اليابان جهلة في علوم الدنيا، الهند أكثر منا تقدما إلى اليوم، معابد الفئران، معابد الصراصير، معابد البقر، إلى اليوم البقرة تعظم، وإذا صارت في الطريق لا تهيج، لا تهيج ولا تذبح. ف فده يدل على إيه؟ أن الإنسان بفطرته مربوب على أن يكون عبدا. فالإلحاد نظرية مصادمة للفطرة. ليه؟ لأن الله تعالى حق وفطر في العباد حاجة إلى العبادة. لازم نفسك تبحث عن شيء تعبده، وإلا ترى نفسك خاوية، تشعر بخواء، بفراغ، بضعف، بانهيار. ولذلك كلما كثرت الحياة المادية وتنعم الناس في ملذات الدنيا، كلما شعروا باحتراق القلب. النهاردة مثلا في سويسرا أعلى معدل لدخل الفرد، وهي أكثر بلاد العالم كثر فيها الانتحار. أظن واحد يقول لك ده أنا بس يوم ما يبقى عندي كده إيه كل ما أتمناه، الواحد بقى إيه يعني يقعد في الدنيا دي ويفكر فيها يعني ما يموتش أبدا. ولو طلعوا اختراع إن الواحد ممكن عمره يفوت 200 سنة يشتري. والنهارده في أمريكا يقول لك يوضع الجثة في أنبوبة ثلاجات لتحفظ الجثث، وتجري المعامل والتحاليل. يقول لك ربما يأتي يوم في العلم ونتقدم فترد هذه الجثة إلى الحياة الثانية. فقبل ما يموت بيعمل اشتراك في الشركة. والله يا جماعة كلام ده لموا عليها مليارات. يعمل اشتراك ويروح يدفع لما موت، حط في الثلاجة يحجز له مكان، وطول ما هو ميت الشركة ما شاء الله شغالة، على اعتبار ان ممكن يطلع اختراع يخليه حي تاني. دي ايه؟ دي غاية الحياة عندهم. لذلك كان من جميل الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا أكثر همنا. فهؤلاء وجدوا أن الدنيا هي الغاية، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، هي أعظم مصيبة. إذن أي البشرية أسعد بالدنيا، المسلم ولا الكافر؟ لا، المسلم أسعد. ليه؟ لأنه في الدنيا يعلم أنه سينتقل منها إلى دار يتنعم فيها. فالدنيا عنده مرحلة قليلة يعني هتنضغط نفسه، لكن بعد كده أنا إيه؟ أرجو من الله تعالى نعيما. ولذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا نقول أننا لا نموت إلا وأن نحسن الظن بالله. قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. طالما عبدتك وفعلت ما أمرك فحسن الظن في أنه سيدخلك الجنة، أنه سينعم عليك بالنعيم. يبقى ده ظني بربي، طالما عبدته فلابد أن يعطيني تفضلا منه، تفضلا منه، وليس حقا مكتسبا لي. فإني لا مهما صنعت من طاعات لا تساوي دخول الجنة، لكن رب العباد تفضل علينا بهذا، فأنا أحسن الظن بربي بهذه القضية. إذن معنى قوله أنت الحق وقولك الحق لا بد أن يتحقق عملا في القلب. يعني القرآن الكريم مليء بالوعود، والقرآن كلام الله يعني هو قول الله. طب عندما وعد هل أيقن الناس يقينا بهذا الوعد؟ خلي بالك الكلام نظري جميل، لكن عمليا أحيانا نكون أبعد الناس منه. واحد مثلا محتاج مال، محتاج رزق، هل عنده يقين بكلام الله تعالى لما تكلم وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره؟ هل عنده حق ويقين بهذه القضية ولا ما عندهش؟ يعني مصدق أنه سيرزق ولا بد طالما أدى عمله، ولا بيستعجل الحرام؟ إذن ده الفارق بين المصدق بكلام الله تعالى. إذن ربنا في كتابي وعد وعد كثيرة جدا، الوعود دي محل تنفيذ، محل تحقيق، فلا بد أن تكون مصدقا به. طالما وعد فلن يخلف الوعد، طالما قال ادعوني استجب لكم اعلم أن الدعاء مستجاب طالما دعوت. لكن القضية هل يصدق العباد يقينا بهذا أم يتهمون ربهم بأنه أخلف الوعد معي، أنني دعوت فلم أرى فلم أجد؟ كأنك تطالب الله تعالى بإجابة الدعاء على نحو أنت تريده. ابنك لم يطلب منك طلب، والطلب ده غلط، عايز يشتري حاجات من اللي ايه اللي ممكن تأذيه وحريص على ذلك، فأنت تمنعه. فكلما طلب شيئا يفسده تمنع. هنا الولد يعتقد ان ابوه معاند له لا يستجيب له في طلب، لكن اباه يستجيب له فيما ينفعه، فيحقق له ما يريد على نحو ينفعه. نفس القضية، سألت ربك شيئا لكن هذا السؤال خطأ، لكن هذا الطلب قد يترتب عليه مفسدة لك، يبقى الأفضل أن يجيب الله لك الدعاء على نحو أفضل مما طلبت. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يبقى أنت فكر أن الكلام ده لو اتحقق يبقى فضل وخير، لكن الله تعالى يصرفه عنك إلى أفضل من ذلك، والكلام ده يتحقق بعد فترة. تقول يا ده أنا كان نفسي يبقى يحصل لي كذا، الحمد لله ما جاتش، مش ده بيحصل؟ يبقى أنت تتمنى أمر وتقعد تدعي يا رب عايز أجاوز البيت دي بس، ودي سبب الشقاء كله، فربنا يصرفك عنها ويرزقك خيرا منها، فتعلم أن ربك أجاب الدعاء لك بنحو لا تعلمه، وكان مدخرا لك عند الله تبارك وتعالى. تريد المال النهاردة، لكن الله تعالى يرى أنه لو رزقك اليوم سيفسد حالك، فيؤخر ذلك إلى وقت تستعمل فيه المال بمرضاة الله تبارك وتعالى. إذن إخواني الكلام لابد أن يتنزل منزلة اليقين أن قوله حق وأن وعده حق. جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم للزيارة، وبعدين احتبس أياما وطالت غيبته، وتأخر جبريل، وكان قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه. جه الموعد جبريل ما جاش، ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني خلي بالك بقى، وعد هوت جبريل قال له هجي لك اليوم الفلاني الساعة الفلانية، الرسول انتظر في البيت جبريل ما جاش. ايه ده بقى جبريل الملك العظيم اللي هو رسالة الوحي بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم يدين وعده ما يجيش. شوف الرسول قال ايه، قال ما يخلف الله وعده ولا رسله. مفيش خلف للوعد، ما يخلف الله وعده ولا رسله. خلي بالك شفت الكلمة عاملة ازاي، لا ما خلف. اذن في ايه؟ في مانع حصل، في مانع وقع. ومرت فترة كده قليلة من الزمن، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وجد جروا، كلب صغير تحت السرير، فأمر به فأخرج، فدخل جبريل فقال انتظرتك ولم تأتي. قال إنا معشر الأنبياء لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. خلي بالك الموقف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القضية، إن في وعد هو أتاه جبريل ووعد ولم يأتي، لكن اليقين عقد في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن ملكا كجبريل مرسلا من عند الله تعالى لن يخلف الوعد معه. نفس القضية مع الله عز وجل. رب العباد لما وعد الصحابة بالنصر والتمكين كان ذلك نصب عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يقسم وهم مستضعفون مضطهدون مطرودون من البلاد، يقول لهم والله ليتمن الله هذا الأمر. ده قسم أكده لي، لأنه يعلم أن وعده إيه؟ حق لن يتخلف. أقرأ القرآن الكريم وانظر في وعود الله تعالى، وضعها موضع التحقيق، ضعها موضع التحقيق وليس موضع النظر والاستدلال أبدا، وإنما تكون على سبيل التحقيق أنها لازمة في الوقوع. ولقاؤك حق، وده يدل على أنه ما منا من أحد إلا وسيلقى ربه. فبأي وجه تلاقي ربك؟ بوجه عبوس على معصية، أو بوجه منشرح انطلق في طاعة الله تبارك وتعالى؟ فإذا كنا موقنين أن لقاءنا لله حق، يبقى لابد للعاقل أن يعد لهذا اللقاء حسابا. والجنة حق، والنار حق، والساعة حق يوم القيامة. اللهم لك أسلمت وجهي إليك، وبك آمنت بكل ما أمرت به، وعليك توكل صدق اعتمادي عليك. ومعنى التوكل صدق اعتماد القلب على الله تعالى. افعل، خذ بالأسباب، ثم الثمرة والنتيجة والغاية على الله تبارك وتعالى. وإليك خاصمت، أي ما خاصمت إلا بك، ولم يكن غضبا للنفس ولا حمية جاهلية، وإنما كان الخصام بيني وبين الناس لله. وبك حاكمت، أي ما حاكمت بين الناس ولا رجعت في قراري إلا إلى قولك وحكمك. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأسررت وأعلنت، وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. هذا الحديث هو حديث استفتاح صلاة الليل. ثم قال البخاري حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال. عدي كان نصراني ثم أسلم، ولما أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب، فقال اطرح هذا الوثن عن نفسك. ده وثن، اطرح هذا الوثن عن نفسك او عن رقبتك. فالقى، قال ثم قرأ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي يا رسول الله ما عبدوهم، احنا كنا نصارى وما عبدنا القسيس وما سجدنا له، لكن هو يظن ان العباده سجود للمخلوق ابدا. فقال عليه الصلاه والسلام الم يحلوا لهم الحرام فاحلوا، وحرموا لهم الحلال فحرموا؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فتلك عبادته. يعني مش شرط أن يكون القسيس معبودا بمعنى أن يدعى ويسجد له أبدا، لكن وضعه للتشريع في كنيسته مخالفا لتشريع الذي أتى به عيسى عليه السلام، هذا يجعله إلها من دون الله تعالى. أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لهم. أصل معنى أنه شرع أصبح شريكا لله تعالى في حكمه وملكه، وهذا لا يكون إلا لله، إن الحكم إلا لله. فأتى عدي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجب. اختبار شفوي، اختبار شفوي، والمختبر هو الله، والذي يسألك عن دقيق الأعمال وكبيرها هو الله. الموقف صعب النهاردة، يعني الطلب يقول لك الدكتور ده شديد في السؤال، شديد في الاختبار. الاختبار التحريري ممكن تعرف تهرب منه كلمتين ثلاثة، تكتب بغط النعف عشان لك مش هيعرف يقراه، لكن مباشر كده عرض الوجه اللي وجه صعب. طيب، لن يستطيع أحد أن يفلت من قبضة الله تعالى، ولن يستطيع أن يكذب على الله وأن يدعي ما لم يفعل. ولذلك أشد الناس عذابا في هذا الموقف اللي بيراجع ربنا في الحساب. ربنا يقول له انت ليه كده، ليك ايه، ليك مثلا كده من حسابه. لا يا رب، دي مش بتاعتي، بتاعت الواد اللي جنبي، مش بتاعتي، ده مصيبته مصيبة. ولذلك قال: من نوقش الحساب هلك. اللي يقعد يراجع ربنا يقول له: لا، لما افعل هذه ده ظلموني، ده في درجة ما خدتهاش، ده هلك. من نوقش الحساب هلك، لانه بيدعي ان ايه، ان في ظلم، ان في ملائكة ضده، وفي ناس دايما كده ايه، يعني دايما يرمي على ايه، على غيره، زي بعض الطلبة. يبقى هو لا بيذاكر ولا بينير، واخر الامتحان يقول لك: والله ده الامتحان جه من غير المقرر. هو عايز ايه، يرمي التهمه على غيره. نفس القضيه، بعض الناس بيجي يوم القيامه يقعد يبص في الكتاب بتاعه كده، يعلم اللحم، تعالى بقى ايه، اروح لربنا وراجعه في المسائل دي. هو ده الهالك، من نوقش الحساب يهلك، لان الله تعالى قال: لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. اليوم لا تظلم نفس شيئا. فلما ربنا ينفي الظلم في هذا الموضع، ينفع واحد يدعي أن في ظلم؟ ما ينفعش. الحمد لله. بعض في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: إثبات لقاء الله تبارك وتعالى وإثبات الكلام لله، أنه سيكلم عباده، لا يحجب أحد عن لقاء الله تبارك وتعالى من المؤمنين والمسلمين. ثم إن الحجاب الذي منع الأبصار عن رؤيته سيزال، لأن الحجاب هناك حجاب، لكن الحجاب ليس حجاب الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يحجب شيء عن خلقه، وإنما حجبت أعيننا عن رؤيته سبحانه وتعالى. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فكأنها رحمة بنا أن الحجاب لو رفع لاحترق كل شيء، لن يقوى على رؤية الله تبارك وتعالى. أما رب العباد فليس محتجبا عن الخلق، ليس محتجبا عن الكون، وليس هناك شوك يحجبه عن عباده. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يبذروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. لا شك أن الناس في الجنة على درجات، فالمقربون أعظم درجة من أصحاب اليمين. فالمقربون هؤلاء وصلوا إلى مرحلة عليا في الطاعة إلى الله عز وجل، فجنانهم أعلى نعيما ومتاعا من أصحاب اليمين. فالجنة على درجات كما أن النار على بركات، ولا يستوي الناس على قدر أعمالهم. ولذلك أمرنا أن نسأل الله تعالى أعلى درجات الجنة. إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني هو المتصدر، وهو أقرب شيء لعرش الرحمن. فهذا يعني أن أصحاب الجنة يتنعمون على درجات، والعبد الصالح يتمنى ويعمل لعلو الدرجات. ما يقولش بس يعني نخش إن شاء الله من على السور، ما تنفعش. منطلب اللي يقولك هعدي 50% ما بيجدهاش، واخد بالك؟ ما بيجدهاش، يدوبك يعني بيسقط. لكن إذا سأل الله تعالى أعلى الدرجات ربما حازها وربما نزل درجة أو درجتين. لكن لا ينبغي أن ينزل إلى الهاوية. فهو يتكلم على قسمين من المنعمين في الجنة، يتكلم على الدرجة العليا وهم المقربون إلى الله تعالى، ثم يتكلم على أصحاب اليمين من هم أنزل درجة من المقربين. فيقول جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، يعني دول جنانهم من الفضة الخالصة وهذه من الذهب الخالص. في درجات الجنة وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. هنا استعمل الرداء، وليس معنى ذلك أن يكون رداء على أوصاف رداء الدنيا. فنحن نثبت هذا المسمى ونكل كيفية ذلك إلى الله تعالى. ولذلك ربما تستعمل بعض العبارات حتى يفهمها الناس، يعني مثلا رب العباد يقول في كتابه مبينا طاعة الولد لأبيه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هو الذل له جناح؟ ليس له جناح، لكن يتكلم على على تقريب المعاني. فليس معنى ذلك إثبات رداء مشابه لأردية المخلوقين، وإنما هو حجاب. وذكر الرداء لأنه أقرب للمعاني عند الناس، هو ده المعنى الملموس عندنا. لكننا نثبت حجابا، لكن هذا الحجاب لا يحجب الخالق عن المخلوق، وإنما يحجب المخلوق عن رؤية الخالق. فالله تعالى ليس محجوبا بشيء. فدل هذا الحديث على تفاوت الناس في الجنة، وعلى أن العباد سيرون ربهم يوم القيامة إذا دخلوها. ثم قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن أعين وجامع ابن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال عبد الله هو ابن مسعود. إذا روى أبو وائل عن عبد الله على طول يبقى هي إيه؟ ابن مسعود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه كاذبا لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. كان حديث بعده مكمل لنفس المعنى. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل مال فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. هنا العقاب أنه سيمنع من النظر إلى الله عز وجل. من هذا؟ رجل اقتطع حق امرئ مسلم وأقسم بالله أن هذا حق الله، شهد شهادة باطلة وأتى بيمين غموس، أي عقد اليمين الكاذب. ده معنى اليمين الغموس. يقول لك والله العظيم أنا شريها بمئة ألف جنيه وهو ما اشتراها. دي بنسميها ايه؟ يمين غموس. عقد اليمين على أمر هو فيه كاذب، سمي بالغموس لأنه يغمس صاحبه في جهنم. طب ايه كفارته؟ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ولا ماذا يكفر؟ ليست لها كفارة. فكأن الكفارة هينة، أن اليمين المكفر أمره يسير لأنه لم يقصد بذلك الكذب في اليمين الذي تنعقد به الأيمان، وإنما حلف على شيء هو فيه صادق ثم أراد أن يرجع. يقول والله العظيم من دخل عند بيت فلان الفلاني وبعدين بدأ له أن يدخل، نقول له: كفر عن يمينك وادخل وافعل الذي هو خير، ما حلفش على ايه؟ على كذب. لكن صاحب المصيبة الكبيرة الذي يحلف على يمين كاذب. اخواني، موضوع الايمان ده موضوع ده خطير، اعظم شيء. يعني احنا في بلادنا تساهل الناس في ايقاع اليمين، ودي مسألة يعني تعد خللا كبيرا في ألفاظنا. جلسنا بعض المجالس لنحكم في دماء عند بعض إخواننا في العرب في الجبل، تميزوا علينا بقضية اليمين، يعني قلت ساعتها: يا ليتنا نصل إلى هذه الدرجة في تعظيم اليمين. إخوانا العرب في الجبال لما تقعد مع الواحد ترى أمرا جميلا، أن قضية اليمين قضية عظيمة، وربما لا يتلفظ باليمين ويقتل لكن لا يتلفظ باليمين. فكنا معكم في قضية دماء وتحل القضية بيمين واحد بس، أن يحلف الرجل هو كان صادقا أنه ما اشترك في قتل رجل. المشكلة إيه؟ هو أهل القتيل يقول لو قال لو أقسم أنه لم يشترك سمعه، وهو يقول أنا لم أشارك. طب تحلف يقول لك اليمين عظيم ما حلفش. طب قلها يقول لك لا ما اقدرش أقولها. وفعلا كان صادقا، فأنا قلت له احلف اليمين. فرجل يعني عندها بكى وراح ماسك كده بلحيتي وقال لي تسأل عنها يوم القيامة، انت تسأل عنها يوم القيامة اليمين عظيم. قلت ده احنا فين وانتو فين؟ النهاردة واحد يطلع مع البقرة ولا بتاع يقول لك انا حلفت، قال له ما اطلع ان انا كذاب خلاص. يعني ايه هو ناوي يكذب، هو حلف قبل ما يطلع. فتعود الناس على ايمان كاذبه، ثم كثر اليمين بغير الله تبارك وتعالى. كنت مره في مجلس وبعدين جه واحد للشيخ صفوت عليه رحمه الله تعالى، فبقول له قلت لمراتي لفظ من الفاظ الطلاق. قال له قلت ايه؟ قال له قلت علي الطلاق لانك بتعملي كذا. شيخ تحولت القضية معه لم يتكلم على قضية الطلاق، لم يتكلم على الطلاق، تحول إلى قضية اليمين أن يحلف بغير الله، ولم يجبه على قضية الطلاق. قال له كأنك جعلت لفظ الطلاق أعظم من الله، فاستبدلت الله بالطلاق. واخد بالك؟ يقول لك علي الطلاق بالثلاث، ده معنى ايه؟ اراد القسم لكن استعمل لفظ، ما جابش لفظ الجلاله، جاب لفظ الطلاق. يعني كان امر الطلاق عنده وعندها اكبر واعظم من الله. هي مش خايفه بربنا، قول لها والله لا انت عامله، ما بتعملش بالله، لا تعملي مش عامله، فالله والله يعني جيت تقول لي اداه القسم مش نعم. طب علي الطلاق اللي انت عامله خلاص، يعني كل دوت مش نافع. مهما اتى بانواع القسم واليمين وعقد ولا في الدماغ. فيروح عامل ايه بقى؟ يجيب الكسره القطعه يقول خلاص، يجيبها ايه بالطلاق، ويجي بعد كده يقول لك ايه عايز لمخرج. وكثر الكلام في زماننا كلمات خطيرة جدا. أنا أسمع بعض الشباب في الشارع ممكن كده يعني يعمل كده كوكتيل بخمس ست عبارات، ده يطلع من الملة على طول، علي الحرام وعلي الطلاق وما عرفش ايه، ويجمع لك كده حتة كم كده جملة محفوظة، لو جينا حسبناه على هذه العبارات يخرج من الملة. لأن الحلف بالتحريم أن يحرم الدين على نفسه، وأن يطلق امرأته، وأن يقسم بها. دي قضايا مش قضايا طلاق بس، دي أكبر من طلاق، دي قضايا شرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين، حتى في الصلح حتى في الأيمان الصالحة لا تجعل يمين على، لأن رب العالمين عظيم ولا يستعمل إلا فيما يستدعى المقام له. لكن تبقى على اللسان كده كلمة لا في أي موضع، فإن ذلك امتهان لعظم هذه الكلمة. فيبقى رجل يقسم بالله تعالى قسما مغلظا أنه أعطي في السلعة أكثر من ما سيعطي، وده يعني بنسمعه ما شاء الله، يقول لك ورب الكعبة وافى علي بخسارة. هو ايه الخسارة؟ هو خسارة انه كان حاط نسبة 100% مكسب طلع 90%، دي خسارة بالنسبة له، يعني 10% قلة مكسب هي دي الخسارة. طب لماذا تقسم؟ لذلك هذه القضية تحتاج إلى مراجعة، موضوع مراجعة ألفاظ المسلمين في بيعهم وشرهم، ولذلك تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شرار البقاع الأسواق بكثرة الأيمان التي تلاك فيها. إن معظم الذين يبيعون بتاع الطماطم ده بجنيه، يعني تدعى رب العالمين في مقام الجنيه وربع جنيه ما ينفعش، عشان تكسب في العادية 5-6 جنيه تأتي بلفظ اليمين الكاذب بدخلك النار. اليمين الغموس يغمس صاحبها في النار إن لم يتداركه رب العالمين بتوبة نصوح، وأن له التوبة وهو كل يوم معقد اليمين على هذا الكذب. فيقول 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر وقت طلوع الأعمال ليقتطع بها مال امرئ مسلم، يعني يشهد زورا وبهتانا وظلما، ورجل منع فضل ماء. فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. تبقى حديث في هذا الباب نكمله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: هل يجوز أن يجمع العبد في استفتاحه للصلاة بين مجموعة من أدعية الاستفتاح في الفريضة والنافلة؟ لا، الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر دعاء واحدا، ولم يثبت عنه قط أنه جمع بين استفتاحين، فهذا الجمع فيه مخالفة للسنة النبوية. معنى سبحان الله العظيم وبحمده، هل هو تقدس ربنا فنحمده على ذلك، أم تقدس ربنا وبحمده تقدس؟ معنى سبحان الله أي أنزه الله تعالى عن كل نقص وعيب، فكأني أعلن تنزيهي لرب العالمين عن كل نقص. يدخل في هذا المعنى تقدس ربنا وتعظم ربنا على خلقه وعلى عباده. حكم من يجامع امرأته في نهار رمضان هو جاهل بالكفارة ويظن أن عليه القضاء فقط، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أن الكفارة لازمة عليه، الكفارة المغلظة لازمة عليه، فهذا من المعلوم بالدين بالضرورة، والذي لا يقبل فيه جهل الجاهلين. أنت في بلدة مسلمة وأحكام الشريعة ظاهرة ومعلنة والعلماء متوافرون، وهذا أمر معروف أنه قادح في أمر الصيام، وعلى ذلك فإنه يكفر كفارة مغلظة وهي صيام شهرين متتابعين. نعم؟ وما هي الجمعة رزقته؟ إذا كانت الزنا والعياذ بالله فإن الكفارة ثابتة مع الوزر الشديد للوقاع في الحرام. طبعا هذا أتى بضطامة من الطامات الكثيرة. الرجل الذي جامع زوجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جه قال: احترقت يا رسول الله، وهو أتى الحلال لم يأتي الحرام، أتى الحلال قال: احترقت يا رسول الله. فقال وذكر له الكفارة، فإذا كان مع الزوجة أو في غير الحلال في كليهما الكفارة لازمة. طيب، الكفارة لازمة وهي صيام شهرين متتابعين، فمن عجز عن ذلك وهو أدرى بنفسه في العجز فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم، هي لازمة، حق الله تعالى. هي ثابتة مع الزوج ومع الزوج، ثابتة في كليهما، فيصوم الشهرين إن عجز أطعم 60 مسكينا. أما المرأة الزوجة فإن الكفارة تجزئ عن الاثنين، فإن صلى الله عليه وسلم لما أتى الرجل وقال: هلكت يا رسول الله، أمره أن يكفر، فلم يذكر كفارة للزوجة، فلذلك ذهب كثير من العلماء إلى أن الكفارة تجزئ عن الزوجين، تجزئ عن الزوجين، والله تعالى أعلى وأعلم.